رحمه الله تعالى البيعة على الإسلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
ثم ورد النسائي البيعة على الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على الإسلام وعلى أمور تضاف إليه. قال فأورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم كانوا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
تبايعوني
على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا هو البيع على الإسلام. ألا تشركوا بالله شيئا هذا هو الإسلام، يعني كون يعبد الله ولا يشرك بشيء هذا هو الإسلام. ثم بعد ذلك الأمور التي هي مطلوبة في الإسلام: ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ الآية، يعني الآية التي فيها بيعة النساء في آخر سورة ممتحنة. فترجمة البيعة على الإسلام، والحديث فيه البيعة على الإسلام وعلى أمور جاء بها الإسلام وحرمها الإسلام ومنعها الإسلام. فكان يعني لما ذكر المبايعة وتلا الآية أخبر بعد ذلك بما يترتب على هذه البيعة. قال: فمن وفى
نعم
فأجره على الله، يعني من أدى ما عليه وقام بما بايع عليه من أنه لا يشرك ولا يزني ولا كذا، يعني ثبت على الشيء الذي بايع عليه وأدى الشيء الذي بايع عليه وفى الأمر الذي بايع عليه، فمن وفى فأجره على الله، يعني الله تعالى يثيبه ويأجره على ما حصل منه من تمام البيعة ومن القيام بالشيء الذي بايع عليه. ومن
أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله.
ومن أصاب من ذلك شيئا يعني من هذه المعاصي، يعني والمقصود من ذلك ما دون الشرك، لأن الشرك لا يدخل في المشيئة، بل صاحبه خالد مخلد في النار. يعني المقصود من ذلك ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني أنه لم يفي بما بايع عليه، والمقصود بذلك ما دون الشرك، لأن الشرك إذا مال لم يوفى به وبقي الإنسان على الشرك أو أشرك فإن عمله مردود، وهو ليس تحت المشيئة، بل المشيئة أنه يكون في النار ولا يغفر له، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا فالذي هو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ما دون الشرك من الزنا والسرقة والقذف وما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي عليها حدود. والحديث هذا فيه اختصار هنا، وقد جاء في بعض الروايات: فمن أصاب منها شيئا فأقيم عليه الحد كان كفارة له، يعني معناه من أصاب شيئا من هذه المعاصي التي هي دون الشرك ثم أقيم عليه الحد، يعني ظهر أمره وتبينت حاله وأقيم عليه الحد، حد الزنا أو حد السرقة أو حد القذف أو ما إلى ذلك من الأشياء التي فيها حد، كان كفارة له، يعني أنه لا يؤاخذ عليه مرة أخرى في الآخرة، لأن الحدود جوابر عند أهل السنة، وكما أنها زواجر يعني تجبر النقص، ويكون الإنسان إذا أقيم عليه الحد كأنه لم يذنب ذلك الذنب، كأنه لم يذنب ذلك الذنب لأنه حصل نصيبه من الجزاء في الدنيا. ومن ستره الله عز وجل فلم يطلع عليه ولم يقام عليه حد فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وهذا إذا لم يتب. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، لأنه إذا ارتكب الكبائر وتاب منها ومات تائبا، مات على توبة، فإن التوبة تجب ما قبلها. ولكن هذا 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 العذاب وهذا الوعيد في حق من يموت على غير توبة، ومن ستره الله عز وجل يعني فلم يعثر عليه ولم يطلع عليه ولم تقم البينة على يعني فعله ذلك الأمر المنكر الذي يستحق أن يقام عليه الحد في الدنيا، بل ستره الله عز وجل وبقي بستر الله فهذا ولم يتب، يعني معناه أنه بقي على ذلك لم يتب منه، فإن أمره إلى الله عز وجل. وأما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وإذا لم يتب فأمره تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وتجاوز وأدخله الجنة ولم يعذبه، وإن شاء عذبه على جريمته وعلى معصيته ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. أيوة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان